السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير محمد وعلى آله السادة الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الصحيحة عمر بن حنظلة أو مصححة عمر بن حنظلة أو مقبولة عمر بن حنظلة، وكان الإشكال الأول في دلالة الرواية على الترجيح، هو أن الرواية واردة في القضاء والقاضيين والحاكمين والقاضيين، فكيف يتعدى من هذا المورد إلى الروايات؟ والكلام في الروايات تعرض الروايات. فهذا السؤال أساسي وتساؤل أساسي في دلالة الرواية، ويحتاج إلى على كل عدة نقاط لتوضيح الحال فيه. النقطة الأولى كما مر بنا أمس أنه ما هي العلاقة بين الحكم في باب القضاء والحكم الفتوائي والرواية والحكم الولائي؟ هذا بحث عن الأبواب الأربعة، بحث حساس ومهم في كل الأبواب الفقهية كما مر بنا أمس، ولا بد من الالتفات إليه. إجمالاً، من الأقوال التي مر بنا أن الأخباريين لا يبنون على أن للفقيه حجية في فتوى تزيد على حجية الراوي في روايته، مو تزيد أصلا، تختلف أبدا، لا تزيد ولا لا تختلف ولا تزيد. فعندهم أن الرجوع إلى الفقيه في فتوى هو في الحقيقة بما هو راوي وناقل، وطبعا هذا اختلاف جوهري بين المسلك الأصولي والمسلك الإخباري، ليس يعني ليس بالشيء الهين من المبحث نفسه. شوف هذا ما هنا، يعني هذا التساؤل عبارة عن منظومة الفقه برمتها. اي نعم، فعلى المسلك الاخباري ان الفتوى في الفقيه عبارة عن حجية نقل الراوي، سيجل الاخباريين على كل على هذا المبنى. فلولا نفر أن الاستنفار والنفور هو لأجل الرواية عن المعصوم، يعني السفر أو الحركة أو الانتقال. نعم، ولطيف، مادة نفر يدل على أن طلب طلب المصدر الوحي ومصدر العلم الوحياني والروايات طلب على نحو الفور مو على نحو التراخي. نفر نفور يعني استنفار، وهذه نكتة لطيفة في الآية، أن التعلم وجوب فوري ما يقبل المهلة، وهذه عظمة التعلم العلوم الدينية باعتبار به حفظ وبقاء الدين. على أي حال، فهذا وجوب النفر، طبعا يتضمن عدة وجوبات، هو حتى هذا وجوب النفر إلى أن يصل إلى نقل الرواية عن المعصوم أو طبع الكتاب الحديث أو نشر علم الحديث، كله يصب في هذا المصب. نعم، هذا نوع من الثغر، من الثغور الكبيرة في الدين، وهو ترويج علم حديث النبي والعترة، ثغر عظيم جدا يتضمن واجبات كثيرة. يعبر عنه بالنفخ مثل الجهاد والكفاح، هذا واجب وفيه مقام حجية معينة. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم الغاية هنا التعليل. بعد الرواية ماذا يجي دور؟ التفقه. التفقه في اللغة التفهم، تفهم ما يروونه، هذا ثغر ثاني. ثغر ثاني يختلف عن الأول. الأول تحصيل الروايات، تجميع الروايات، كذا، أخذ الروايات. الميزة النوري من باب المثال، صاحب البحار، صاحب الوسائل، الطوسي، كل العلماء اللي ألفوا في علم الحديث، ابن طاووس، الراوندي، يعني جحاف الطبقات، العلماء الرواة الذين ألفوا في الرواية، هم كانوا يقومون بالمسؤولية في هذا الثغر الأول، في هذه المحطة الأولى، نقل، نشر، إحياء، مدارسة وحفظ وإبقاء علم حديث أهل البيت عليهم السلام. بعد ذلك يأتي دور ثاني يتفقه ويتفهم ما يروونه. التفقه، التفهم، مقام آخر غير المقام الأول. ليتفقهوا في الدين ولينذروا، ينذروا مقام الإفتاء. شوف، هذا نفس المقام الثاني لعدة شعب، لعدة واجبات، كما أن المقام الأول لعدة شعب ولعدة واجبات. المؤاخذة على الإخبارين هم دمجوا بين المقامين، مع أن كل مقام للشعب. فصريح هذه الآية الكريمة وآيات كثيرة أخرى صريح أن هذين مقامين عمليتان ومحوران وركنان، وإن كان يتلو بعضهما البعض، من الواضح أنه يتلو بعضهما، يترابط بعضهما مع البعض، لكن هما ليس شيئا واحدا، ماهية واحدة. كيف يجعلهما ماهية واحدة؟ نظير ما هو موجود في سورة الجمعة أو سورة البقرة وسور أخرى، يتلو عليهم آياته بعد ذلك يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. التلاوة مثل الرواية، رواية الآية. بعد ذلك يأتي دور التعلم، يعني الفهم. فإذا هذا المقام غير ذاك المقام. كما أن القرآن في آية ثالثة، بعد آيات كثيرة، آية ثالثة بلسان آخر في سورة آل عمران، ونزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، تنزيل. بعد ذلك وما يعلم تأويله، يعني نفس القرآن الكريم يذكر للقرآن مقامان، مقام تنزيل، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب، تأويل الكتاب، تأويل الكتاب. هو التأويل مو لفظ، مو صوت، مو سمع. التأويل من عالم المعاني، عالم المعاني قناته، أداته الفهم، العلم. العلم يعني فكر، بينما أداة التنزيل السماع، الرواية، النقل. فإذن هذان مقامان، هذا المقامان يختلفان عن بعضهم البعض ماهية صناعة كذا يختلفان، وحديث مستفيضة لدينا بل متواترة، دراية الحديث غير رواية الحديث، رواية الحديث دراية الحديث من نفس الحديث، مما يدل على أن هذا مقامان وليس مقام واحد، شأنان وليس شأن واحد. نعم، نفس الحديث النبوي العظيم في حجة الوداع، رب حامل رحم الله امرئ سمع مقالتي فنظرها فوعاها، نفس الشيء، وعاية العلم غير ورعايته غير سماع العلم، رواية العلم، رواة العلم كثير ورعاته ووعاته قليل. رواة هذه أيضا تعيها أذن واعية. فإذا هناك شأنان واضحان مختلفان بين رواية الحديث، مثل هذا الحديث نفسه المبارك الموجود نحن فيه، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، بعد فيها إيش روى حديثنا ونظر في نظر غير روى، نظر يتفكر وعرف أحكامنا، له مر بنا الاستنتاج، بعد عرف أحكامنا شو؟ نعم. بل روى نظر عرف، ومع ذلك فيها حكم بحكمنا، هم بعد قيد فيها آخر على حال. فعرف المعرفة شيء آخر، نظر يتدبر قلب يمنة يسرى غاصة، فواضح فيه إذن عمليتان مختلفتان، يعني نفس حين الواقع العملي. صاحب الحدائق كتابه كتاب مثل وسائل؟ لا، لماذا؟ خفية بحث. نفس ابن أخي صاحب الوسائل الحدائق شيخ حسين كتب السدالية عنده، خوية كتب روائية؟ لا، وما الذي فيها زيادة؟ هو نكات قرائن فهم والمجرة والمجرة. فإذا عملية الاستنباط أو الفهم تختلف علميا تكوينا عن عملية الرواية، الرواية لها شؤونها وشجونها من علم الحديث والمجرة. فدعوا أنها عملية واحدة هذا غير صحيح، كما مر أن هذا مستند أيضا إلى فهم خاطئ لمعنى مدرسة النص ومدرسة الوحي، وإلى الآن هذه الذهنية معشعشة حتى في ذهن الأصوليين، حتى في ذهن المفسرين، مع أنهم الأصوليين المفروض ينكرون على الأخباريين، لكن هم يقعون فيه بعد، يعني ما أقول كلهم ولا أقول دوما، يحصل غفلة حتى من الكبار أو المتوسطين أو غيرهم، إن النص ليس معناه اللفظ فقط، النص كل الوحي، كل طبقات معنى الوحي. ولذلك الفقهاء على خلاف الإخباريين، الفقهاء يسندون المعاني إلى الشارع، مع أن الشارع لم يتلفظ بهذه الألفاظ، ولكنهم يسندوها، إن هذا حكم الله، يضيفون إلى الله ورسوله والأئمة ولو بحسب الظاهر، وهذا ليس افتراء ولا كذب، وإنما هو مبني على ما مر من أن هذا كله وحي، والوحي لا يقتصر على الألفاظ، لا يقتصر على التنزيل، من آمن بالتنزيل وكفر بالتأويل كفر بالقرآن. هذا ليس شعار فقط، منهاج برنامج علمي. المفروض فيه. أي نعم. فعلى كل، لذلك مدرسة النص يعني الوحي سواء لفظ أو تأويل أو تأويل التأويل أو إلى ما لا نهاية، لكن بشرط أن يكون الترامي بموازين بضوابط لا بتشهي وأهواء. مدرسة الرأي يعني نوع من القريحة والاقتراح والابتدار والابتداع من نفسه، ذو موازين مدرسة الرأي فوق عن مدرسة النص. نعم. لذلك إذا المدرسة الأصولية تتشبث بالألفاظ صارت مدرسة أخبارية وإن سمت نفسها أصولية، أقصد يعني في بعض الممارسات. أما إذا مشت على هذا الشعار، شعار أنه الفقاهة غير الرواية، بالتالي إذن هناك موازين. وهذه الصلاحيات أعطيت من أهل البيت، القضاء غير الإفتاء فلان، أعطيت لا للراوي ما هو راوي، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هنا ليس الراوي ما هو راوي ولا الفقيه الذي لا يستند للروايات أيضا المصحف، وإنما الفقيه الذي أولا مصدر علمه الروايات الثقلين، ثم بعد ذلك يغوص بفهمه. لذلك أما الحوادث الواقعة، قل حادث الواقعة جزئية من الجزئيات وقد تكون مستجدة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ومن يعرف ويلتفت إلى النسبة بين الرواية الكلية والحادثة الجزئية الغامضة؟ واضح في أنه إذن لو كنا نجمد على لفظ الرواية دي الحال، هذه الحالة الجزئية غير موجودة في لفظ الرواية، فأي إلى أي لفظ نرجع؟ إذن من الواضح هنا إلى عملية تفقه، عملية تفهم، عملية كيفية جودة انتخاب الكبرى لهذه الصغرى، وأن ما هو الوسط المشترك بين الصغرى والكبرى. شوفها كل النظرة، مثل النظرة في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا إذا ما عرفه. إن هذه عملية فقاهة مو عملية رواية. ذلك ربط بين الحوادث المستجدة وماذا والرواية، ده الرواية مجردة. إذن عملية استنتاج صغرى كبرى، هو عليه السلام ذكر هذا، ضم الصغرى إلى الكبرى، عملية استنتاج، عملية استنباط ثم استنتاج نتيجة. إذن هي عملية استنباط هي الفقهاء، هو هذا الذي يريده الأصوليون. فالصحيح إذن حجية الفقيه تختلف مقام الفقيه موضوعا، فقيه موضوع لأحكام لصلاحيات أسندها إليه أو الفقهاء أسندها إليهم الأئمة عليهم السلام. هذه القضية الجعل الشرعي إني جعلت عليكم حاكما يختلف ماهية كذا عن مجرد حجية الراوي. لم يقل أحد في حجية الرواية يشترط فيها أن ننظر في الحلال والحرام أو يعرف أحكام الأئمة. سيما عرف أحكامنا كما قالوا في باب الاجتهاد والتقريب، أحكامنا أحكام أهل البيت برمتها من يحيط بها، يعني ما يكفي عرف بعض أحكامنا، عرف أحكامنا جل كثير فقاهة. هذا المنصب للفقيه مو للمجتهد، فضلا عن أن يكون للراوي. وبين الراوي والفقهاء مسافة طويلة، حتى الاجتهاد وسط المسافة ما يكفي فيها. نكات لطيفة استخرجها الأعلام من هذه الرواية ورواية أمثالها. عرف أحكامنا، ناظر في حلالنا وحرامنا، مو في بعض حلالنا وبعض حرامنا، الفقه منظومة مترابطة، عند عارضة فقهية، عند تتبع، عند إحاطة، عند كذا، هو هي معناته. هذه زيادة على الاجتهاد، حتى مو بعد الرواية، حتى المجتهد ما يكفي، لابد فقهاء معتد بها، ممارسة الاستنباط. هذه نقطة مهمة، كثير من الأعلام كبار جدا في علم الأصول أو في صناعات أصول فقهية، لكنهم لا يمارسون الاستنباط والفروعات وكذا، لذلك ما يصلون لمرتبة الفقهاء. مجتهد مجتهد، لكنه لا يقال له فقيه. على أي حال، فلذلك هذه نقاط مهمة واحدة لازم نلتفت لها. إذن يعني حتى المقام الثاني كما نلاحظ فيه شعب، فيه فصول، فيه درجات، هو المقام الأول بعد، المقام الثاني فيه شعب وكذا. فقول الإخبارين هذا غير في غير محله. فالفتوى نكتة هنا مهمة، الفتوى غير الرواية. حقيقة الفتوى ما هي؟ إخبار يعمل فيه الفهم، يعمل فيه ندقق، يعمل فيه الفهم. لا يتخيل الإخباريون الفهم بمعنى الرأي، الفهم انفعال، إدراك، مو إنشاء، ولكنه مجهر إدراك أقوى من الأذن، لأن هذا المجهر يحاول أن يصل إلى المعنى والمعاني. فحقيقة الفتوى تختلف، والفتوى أذن بها الأئمة عليهم السلام لعلماء رواتهم، علماء تلاميذهم، عبا تجلس في المجلس في المسجد وتفتي، مو تروي فقط، تفتي، تفتي غير تروي، فرق واضح. إلى ما شاء الله هذا موجود عند سيرة أهل البيت، مثل دي رواية صحيحة، تلميذ أبي حنيفة تورط في مسألة كذا نزاع قضائي أو شيء، فما عنده استدلال، فاستمهل المتنازعين في مسجد الكوفة وخرج من الباب الخلفي وذهب إلى بيت باب محمد بن مسلم، مع صاحب السنة، طرق الباب قال لي بخصوص هذا الجزئية ما عندي أنا رواية، لكن في كبرى كلية أن تطبقها على هذا تصير صحيحة تخرج النتيجة. أي فشوف لاحظ، هاي عملية استنباط فتوى وليست رواية، ومو تطبيق ساذج، يعني اتفاقا تطبيق صناعي يريد له حذلقة مارسه محمد بن مسلم رحمة الله عليه في هذا المورد لابن أبي ليلى، وقال حتى ابن أبي ليلى قال كاكتفيت، هذا هو حصلت على الجواب صراحة. فالمقصود إذن باب الفتوى يختلف عن باب الرواية. عملية التفقه تختلف عن عملية الحفظ والسماع. السماع يعقبها إخبار الراوي بعد حفظه. قلنا مرة بين المقام الأول هم ليه فصول، ليه شؤون شعب، مو شعب واحد. المقام الثاني وهو الفقهاء هم ليه شعب، تفهم، نظر، عرف، علب المطالب ثم يستنتج، يفتي، ينذر يفتو، يعني اللطيف حتى الرواية ينذر وليس يروا لهم، ينذر أعام في كل صغيرة وكبيرة. فإذا الصحيح أن مقام الفتيا فضلا عن المقام، وأستبعد بعد مقام القضاء يعني يتخيل الإخباريون فيه أنه رواية، شلون رواية يعني؟ وتطبيق جزئي وكذا وفلان، إن هذا ملك زيد، ملك زيد مثلا شنو تطبيق الرواية الكلية؟ وهذه ليست رواية، ملك زيد، ملك عام، استنتاج جزئي شخصي في موارد النزاع، هذا ليس رواية، ما يتوهمها رواية. إذن فالصحيح أنه طبعا البحث أوسع من هذا، احنا نكتفي بمقدار الإشارة، يعني في الفرق بين الفتوى أو الفقهاء والرواية والسماء والقضاء للرد على دعوة الإخباريين. وهذا ليس شعار، هذا منهاج وبرنامج على طول المسار. كثيرا ما عندما يعجز بعض الرسولين أمام بعضهم يتعكز بمنهجية الإخباريين. هاي النص ما موجود فيه، يقصد شنو النص ما موجود فيه؟ لفظ النص. قل كالبناء مو فقط لفظ النص. زيارة الأربعين ليس فيها نص. لا حول ولا قوة، أي نص تقصد؟ نص بمعنى اللفظ؟ ما عندنا اصطلاح النص معنى اللفظ. نص يعني الوحي، سواء معنى معنى المعنى المعنى، ماذا هو حقيقة مترابطة حبل ممدود، هذا هو كله وحي. أما شنو هالبدعة هذه؟ إنه إلا نصير حشوين يعني، إلا اللفظ. شنو اللفظ؟ من قال إلا اللفظ؟ إذن الدين على الدين السلام، لأن معاني الدين كلها تروح، مثل الوهابية مثل السلفية، يعني أكو جهة اشتراك طبعا بين مذاهب الحنابلة والسلفية والوهابية، وشوي مذهب الإخباريين أو الظاهرين عند السنة عندهم مذهب بعد آخر. النص ما موجود يا شيخ، هو النص بس اللفظ، أنت تؤمن بأن النص القرآني أو النص النبوي يعني بس اللفظ؟ أعوذ، تكفر بما وراءه؟ كيف تنكر ما وراءه؟ لا، النص ما موجود. شنو النص ما موجود؟ قول اللفظ ما موجود هو، لكن من قال الدين يعني حصر باللفظ؟ على الدين السلام. اي فعلى كل، ولا هذا بلا شك، هذه شوف هذا المنهج، هاي الروية صراحة روية خطرة. حتى الأصوليين في معاركهم العلمية مع بعضهم بعض يتعكس بها بعضهم، وخطأ هذا. قول شاهد دليل أكو لو ماكو دليل، إيه النص معنى دليل، إيه مو النص معنى اللفظ، ومن قال لك نحن وراء اللفظ يعني. وصلى الله على محمد وعلى آله.